الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في قراءتنا لكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد على ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في باب الطيرة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
صل. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قول السديد شرح كتاب التوحيد، باب الطيرة، وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها. فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة.
سميت الطيرة أو سميت التشاؤم طيرة لسببين اثنين. الأول أن جل تشاؤم الناس وتفاؤلهم كان بالطيور، فإذا أخذت الطير الذي يطيرونه ذات اليمين تفاءلوا، وإذا أخذ ذات الشمال تشاءموا. إذا خرج أحدهم في الصباح فسمع صوت البوم تطير، وإذا سمع هدير الحمام تفاءل، فكان جل حياتهم متعلق في باب التشاؤم والتفاؤل بالطيور. فهذا أحد الأسباب في كون هذا الفعل سمي بالطيرة، وقد يسمى تشاؤما. والسبب الثاني أن هناك اشتراكا لغويا بين الطيور وبين الحظ، وقد تسمي العرب الحظ والنصيب بالطير، كما قال عز وجل: قل إنما طائركم عند الله. فهذا أيضا له وجه آخر، وهذا التطير كان العرب يقوم به من باب تعلق المشركين بالأوهام والخيالات. ولذلك من أعظم مقاصد التوحيد تخليص العقول والنفوس من الأوهام والخيالات، وتعليقها بالحقائق العلمية الشرعية والحقائق العلمية الوجودية. فمتى ما كان الموحد عظيم التوحيد لم يبالي بالتخيلات والتوهمات، ومتى ما كان عظيم العلم علم أنه لا علاقة لهذه الأشياء بالوقائع. فما دخل الطير في علمه بالخير أو بالشر؟ وعندنا في دول الخليج بعض الناس يقولون خير يا طير، وهذا أيضا نوع من أنواع التطير، فإن الطير أنى له أن يعلم الخير. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه. فهذا كله خير وأثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء.
إذن هناك فرق بين التشاؤم وبين التفاؤل. التشاؤم هو ظن الإنسان الشر من جهة مجيئه لصوت الطائر أو لصوت البهيمة، أو من جهة تعليق الخير بالزمان، أو من جهة تعليق الشر بالمكان، أو من جهة تعليق الشر بالأوصاف كما لو رأى أعرجا أو أعمى فيتطير. أما التفاؤل أولا ليس فيه تعليق للقلب به، ثانيا هو من باب حسن الظن، هو من باب حسن الظن بالله عز وجل، فهو من الأمور الشرعية التي أمرنا به، لأن الإنسان مأمور بأن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. فإذا ما مضى في أمر ما فسمع كلاما طيبا فليظن بربه خيرا، سواء كانت هذه الكلمة الطيبة متعلقة بالأسماء، بأسماء الذوات أو بأسماء الأماكن أو بغيرها من الأمور. وهل الأسماء لها تأثير على المسميات أو لا؟ من حيث الأصل لا شك أن العرب لا تسمي الأشياء بالجامدات، فالغالب عليهم الأسماء المشتقة، ومن هذا الجانب يراعون وضع المعاني التي يتفاءلون في وجودها في المسمى، أو يضعون المعاني في الأشياء لتشاؤمهم أو لظنهم أنها موجودة في المسمى. فهذا المعنى في الأصل له تأثير، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لكل شيء نصيب من اسمه. يعني مثلا تأمل كلمة جهنم وجهم، جهم الرجل إذا صار وجهه على صورة قبيحة لأمر ما، طيب وجهنم يعني صورة قبيحة عذاب الله عز وجل، طيب الجنة والجنة والجنة الستر والوقاية وإلى آخره. فإذا كان الإنسان في عمل ما سمع أن فلان المقابل له هو اسمه سهل فيقول سهل أمري، هذا من باب التفاؤل، وهو حسن ظن بالله لا علاقة له بالمسمى، لا علاقة له بالمسمى. إذا قيل له إنك ستنزل غدا في المكان الفلاني، قال ما اسم هذا المكان مثلا، قال والله اسمه سهل، قال سهل أمري، فهذا حسن ظن بالله عز وجل، فهذا ليس من التشاؤم في شيء. أما نفس التشاؤم فحقيقته تعليق الظن والوهم بالشيء الواقعي، هذا غلط عظيم، لأن وقوع الأشياء لا ارتباط بين الطير وبين الخير، لا ارتباط بين الشر وبين الطير، لا ارتباط بين البومة وبين ما يقع عليك أنت، لا ارتباط بين صفر وبين ما يقع عليك أنت، هذا شهر اسم زمان، لا ارتباط بين الصيف وبين ما يقع عليك أنت، ما في ارتباط. فإن كان في الصيف يقع شيء فهو يقع على عامة الناس، ما هو أنت لحالك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر، أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك وينكص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف في القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل.
هذا الأمر جلي، الطيرة يجعل الإنسان يعلق الأمر بالأوهام، فإذا ما تطير بشيء ما أثر على إرادته حتى يترك الأمر الذي كان عازما عليه أو يفعل الأمر الذي كان عازما على تركه. ما الذي جعل مثلا بعض العرب يأخذون بالثأر؟ إذا ما سمع أحدهم صوت البومة على بيته يقول هذه البومة هامة فلان الذي قتل من جماعتنا أو من أقربائنا، ولن يسكت حتى نأخذ بثأره. شوف وين وصل علاقة الأمور بالطيور، إلى أين أوصل التطير المؤثر على الإنسان، قد يوصله إلى تخيل ما لا أصل له، كقول العرب بالغول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هامة ولا صفر ولا غول أو ولا غول. قد يوصل الإنسان إلى أن يعتقد أوهام وخيالات ما لها حقائق، لا شرعية ولا واقعية، لا دينية ولا دنيوية، فيتوهم أشياء. ولذلك ينبغي الإنسان قدر المستطاع أن يغلق هذا الباب، تعليق الأمور بالأشياء، التشاؤم بالأشياء، يغلقها تماما. فلا علاقة للأشياء بالأسماء والأصوات والأزمنة والأمكنة، كل شيء بقضاء الله وقدره. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن لا يستجيب لذلك الداعي، ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد، وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج به للأمر الأول. فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع لطيرة وذمها، ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها، ويستعين بالله على ذلك، ولا يركن إليها بوجهه ليندفع الشر عنه.
لا، التطير إذا منع الإنسان من أمر كان يقدم عليه، أو دفع الإنسان إلى أمر كان يمتنع عنه، فهذا نسأل الله السلامة والعافية تطير أثر في القلب وأوجد عملا، هذا أخطر، وهذا هو النوع الأول الذي ذكره الشيخ. النوع الثاني أن لا يمنع الإنسان من فعل ما هو مقدم عليه، لكن يؤثر على قلبه فينكد عليه عيشه، يصيبه بغم وهم، يقول أنا بسويه بس والله الله يستر، يقول أنا بروح بس الله يستر شي بيصير. ليش؟ قال أنت ما شفتني أول ما طلعت شفت فلان. طيب إذا شفت فلان مش علاقة فلان بالموضوع كأنت؟ أنت ما سمعت أول ما طلعت إيش قال لي فلان؟ طيب إيش علاقة؟ قال ما شفت أول ما طلعت ولا شوف الرياح العاتية؟ طيب إيش علاقة الرياح العاتية بموضوعك أنت؟ فهذا يؤثر في القلب. لا شك أن الأول أوقع الإنسان في أمرين، والثاني أوقع الإنسان في أمر واحد وهو التأثير القلبي، لكنه في كلا الدرجتين وفي كلا النوعين خطير. والثاني إذا ترك الإنسان حبله سيجره إلى الأول ولا بد. ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. أبدا، قوي توكلك بالله عز وجل، وهو أن تعمل في حال نفسك هل يقع في ملكوت الله ما لا يريد؟ تقول أبدا. هل يسكن شيء متحرك إلا بأمره، أو يتحرك شيء ساكن إلا بأمره؟ تقول أبدا. إذن التفكر في أن الأمور بيد الله عز وجل، لا علاقة لها بالأسباب ولا بالأسماء ولا بكذا ولا بكذا. أي نعم الأسباب منتجة، لكن لنعلم أن الأسباب المنتجة هي الأسباب الشرعية والأسباب الحقيقية وليست الأسباب الوهمية والخيالية. مثلا إذا رأى إنسان سحابة مثلا فيقول أن وجود السحابة سبب للزلزال، هذا ما ثبت لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا واقعا. كون الإنسان مثلا يرى فيضان فيقول الفيضان سببه، يعلقه يقول سببه شياطين الجن. طيب منين ثبت هذا لا شرعا ولا عقلا؟ ايش علاقة شياطين الجن بالفيضان؟ لكن هذه خيالات. ولذلك ينبغي على الإنسان للتخلص من الطيرة أن يرسخ التوحيد في قلبه، لا سيما التوحيد العلمي، توحيد العلمي، توحيد الربوبية، وأن يشاهد الربوبية في الواقع، وأن هذه الأسباب لا تنتج إلا بأمر الله عز وجل. الحقيقة الأسباب ما هي إلا أمور متحركة، لو شاء أن يوقفها لأوقفها. أنت الآن وضعت المكيف في هذا الدار والليتات، أنت اللي وضعت، ما دام أنت اللي وضعت أنت اللي تتحكم، تسكره مثل ما تبي، تفتحه مثل ما تبي، ومع هذا مصنوعك قد يخرج عن إرادتك، تريده أن يعمل لا يعمل لأنك مصنوع مثله، فأنت ليس لك عليه قدرة تامة من كل وجه بخلاف الرب تبارك وتعالى، فهو يتصرف في مصنوعاته كيف شاء كيف شاء. يتفاعل الإنسان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نوعان، نوع يسمى علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل، لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. النوع الثاني علم التسيير، وهو استدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به بل كثير منه نافع، قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات أو إلى الاهتداء به في الجهات، فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه وبين ما أباحه أو استحبه أو وجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.
التنجيم هو تفعيل من النجم، وأصله أن العرب في الجاهلية حالهم كحال الصابية وحال غيرهم من الطوائف الكفرية، كانوا يعتقدون أن النجوم لها علاقة في الحوادث الأرضية، وأن الأفلاك العلوية لها تأثير في الأحوال السفلية بين مقل ومكثر. ولما جاء الشارع بيّن أن النجوم زينة للسماء الدنيا وزيناها للناظرين، وأنها رجوم للشياطين، وأنها علامات يهتدى بها. فالأول زينة للسماء الدنيا ورجوم للشياطين، هذا مشاهد وظاهر لكل أحد. بقي الأمر الثاني وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات أنت إذا نظرت إلى القمر في جهة المشرق في الأيام 15 الأول تجد أن القمر إذا ظهر في الصباح معه نجمة الصباح، فإذا ما اختفى نجمة الصباح معناها خرج وقت صلاة الفجر، لذلك هناك نجمة للمغرب، هناك نجم للعشاء، نجوم. لكن هذه النجوم وهذه العلامات لا يعرفها كل أحد، إنما يعرفها من درس علم الفلك بالطريقة الشرعية. ولذلك قول قتادة أن من طلب من النجوم غير هذه الثلاث فإنه قد تكلف ما لا علم له به. وتعلم منازل القمر لمعرفة الأهلة، تعلم منازل النجوم ومعرفة شماليها وجنوبيها وصيفيها وشتائيها، القطب الشمالي القطب الجنوبي، هذه أمور مفيدة للإنسان لا سيما إذا كان في البر أو كان في البحر. ما كان عندهم تليفونات يحطون جوجل ويمشون، فاللي يمشي في البر يعلمونه كيف يمشي، إذا بغى يروح جهة الشمال يتبع النجم الفلاني يخليه وين، إذا بغى يروح جنوب وش يسوي، إذا كان في البحر نفس الأمر، لأن الإنسان إذا لم يتخذ العلامات في صحراء موحلة أو في بحر لجي لا يعرف كيف يمشي، ربما هو يدور في فلكه ولا يعلم، يصبح الصباح وإذا هو في نفس المكان اللي كان في المساء ما يدري. وكون النجوم علامات هذا تسميته بعلم التسيير من باب أن الله سيرها هكذا، هذا وجه التسمية، أي أن الله سيرها هكذا، فهي تسير بنظام دقيق لمعرفة أن الصيف قد خرج وأن الشتاء قد بدأ، مثل ما تقول العرب إذا ظهر سهيل لا تأمن السهيل مثلا، هذه علامة عندهم. أما علم التأثير، علم التأثير أن يعتقد الإنسان أنها هي مؤثرة في الحوادث، هي اللي تنزل المطر، هي اللي تجيب الطوفان، إذا ظهر نجم كذا معناته يموت عظيم، إذا اختفى النجم الفلاني معناته بيصير حرب، فهذا اسمه علم التأثير، هذا لا أصل له في الشرع، وقد أبطله النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع من المهاجرين والأنصار في يوم وفاة ابنه إبراهيم، وقد كسفت الشمس، وقد كانوا يظنون أن الكسوف والخسوف لأمر عظيم، فعلقوه أو علقه بعضهم بموت ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، لا تعلق له. وبعض أهل العلم يقسم ما يتعلق بالنجوم إلى ثلاثة أقسام، وعندي أن القسمة الثلاثية أدق. الأول أن يظن أنها علامات للمواسم والجهات، فهذا لا بأس به اتفاقا، وإن كان في تعلمه خلاف لكن اعتقاد هذا المعنى لا بأس به اتفاق، يعتقد الإنسان أن النجم الفلاني ظهوره دليل على بدء الشتاء، على بدء الصيف، على كذا على كذا، فهي علامات وأمارات للأزمنة والأمكنة، فهذا لا بأس. مثل أنت الآن تمشي تجد قدامك لوحة مكتوب النويصيب، فاللوحة ما راح توصلك النويصيب ولا لها تأثير، ولكنها علامة دالة على قربك أو بعدك من النويصيب. إذن النجوم هذه قد تكون علامات على قربك أو بعدك من الزمان أو من المكان، فأنت تستدل بذلك. الثاني أن يعتقد الإنسان أنها أسباب في الحوادث، أنها أسباب في الحوادث، فهذا نوع من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرعا وعقلا سببا. الثالث أن يعتقد الناس أنها بنفسها الفاعلة المؤثرة، فهذا شرك أكبر، وكان من الجاهليين من يعتقد القسم الثالث، ومنهم من يعتقد القسم الثاني، فجاء الإسلام فحصر الأمر في وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء بالنجوم. لما كان من التوحيد اعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته، كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوء. والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإنه الذي تفضل بها على عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤالهم لربهم بلسان الحال ولسان المقال، فينزل العليم غيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلق، ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. وهذا الموضع من محققات التوحيد، وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه.
الأصل الاستسقاء السين والتالي الطلب، وهو طلب السقيا، طلب المطر، طلب الماء. طلب الماء إنما يكون ممن بيده تيسير الماء، ممن بيده تسيير السحاب، ممن بيده سوق المطر، وهو الله جل وعلا. ولذلك جاءت الشريعة السمحة بصلاة الاستسقاء وبدعاء الاستسقاء. وقال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وأما أن الإنسان يطلب من النجم أن يسقيه، فهذا مثل الإنسان اللي يجي عند الجدار يقول: يا جدار اسقني، يا جدار اسقني. جنون، سفه. ولذلك كان الشرك سفها. ما علاقة النجم بإنزال المطر؟ سبق في الباب الذي قبله أن بين الشيخ أن هذه النجوم هي علامات وأمارات للأزمنة والأمكنة، لكن ليست هي مؤثرة في الغيث ولا في مجيء السحب ولا في عدم مجيء السحب ولا في إنزال المطر ولا في ظهور أو في غور الماء في الآبار ونحو ذلك، ما له أي علاقة. فطلب الغوث، طلب الماء من النجوم ضرب من السفة ونوع من الشرك. فإن اعتقد الإنسان أنه سبب فقال هو سبب وأنا أطلب من السبب، كان شركا. وإن اعتقد أنه ليس سبب لكن مؤثر، كان شركا. ففي كلا الحالتين طلبه السقيا من النجم شرك. ولذلك كان من أنواع الشرك دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: لكنهم يظنون أنها تقدر، أنها تؤثر، كان ظنهم أنها تقدر وأنها تؤثر لا يغير الحكم الشرعي الواقع. فلو أن الإنسان ظن أن الحجر ينفعه، ما هو معناه أنه يجوز له أن يستغيث بالحجر، يبقى استغاثته بالحجر والشجر والقبر والميت والغار شرك، لا يتغير بتغير اعتقادي. عندما يقول النصراني جوزيس ويعتقد أنه يسمعه ويقدر على استغاثته، ليس معناه أن قوله يا جوزيس يا عيسى أنه خرج من الشرك، بقي قوله شرك، فاعتقاده لا يغير الحكم الشرعي. يعني اعتقاده باطل، فكيف يغير الحكم الشرعي؟ فكذلك الاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم، وفي فرق بين الأنواء وبين النجوم. الأنواء هي منازل، منازل وأماكن النجوم. مثلا سهيل، هذا النجم يختفي، فمجرد ما أن يأتي الشهر الرابع الناس ما يرون سهيل، خلاص اختفى. 4 و5 و6 و7 وشيء من 8 ثم يظهر. مكان هذا النجم يسمى نوءا عند العرب، وقد يسمون النجم نوءا من باب تسمية الشيء بمكانه، وهذا أيضا موجود عند العرب. فالاستسقاء بالأنواء بأماكن نجوم كأنهم يقولون يا المكان الفلاني خل النجم يجيك عشان ينزل عين الغيث، هذا شرك لا يجوز بأي حال من الأحوال. والواجب على المسلم أن يعتقد أن هذه النجوم هي أمارات وعلامات ليس إلا، لا أثر لها. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، عندما ترى أنت اللوحة يقول هذا النويصي، هذه اللوحة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال في قرب النويصي إليك أو إبعاد النويصي إليك، إنما هي علامة دالة تدلك على النويصي، لكنها لن تقرب لك النويصيب ولن تبعد عنك النويصيب. لابد الإنسان ينتبه لهذا. فهي علامات زمانية أو مكانية. إذا رأيت النجم الشمال، نجمة الشمال، مو معناته أن الشمال جاء عندك، الشمال يبقى في الشمال وأنت في مكانك. تريد أن تتقرب وتقرب إلى مكان الشمال لأنك تريد الذهاب إلى الشمال، سر، قل يا رب واتبع الدليل، واتبع الدليل، لا بأس أن تتبع الدليل، لأن الله جعله دليلا. فهذه قضية مهمة، ومن حكمة الله جل وعلا جعل هذه الأمارات وهذه العلامات، لولا ذلك لما عرف الناس في حياته، لما عرف الناس حياتهم كيف يتعاملون فيها. وذلك قال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس يعرفون بها مدد أعمارهم، آجال ديونهم، يعرفون بها أحوالهم، والحج مواقيت للحج. فلذلك جعلها أسبابا، هذا نوع من أنواع الشرك، ينبغي للإنسان ينتبه. أمر آخر نبه عليه الشيخ، وهو كيف للعاقل أن ينسب الشيء إلى علامته وأمارته؟ هذا لا يمكن. يعني مثلا إذا شفنا المطر، إذا شفنا السحاب، السحاب رؤيتنا للسحاب علامة على نزول المطر، لكن أن نجعله السحاب هي المنزلة للمطر فهذا سفه. رؤيتك للوحة التي تقول أنه يصيب كذا كيلو هي علامة، أما أن تجعل اللوحة وتنسب إلى اللوحة قرب أنه يصيب بعد أنه يصيب هذا سفه. ولذلك إشداء النعم إلى العلامات والأمارات نوع من أنواع الشرك. وهل هو شرك خفي أو شرك أصغر جلي؟ فيه قولان لأهل العلم، الظاهر الله أعلم أنه من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يطلق عليه بأنه خفي. فالإنسان ينبغي عليه أن ينسب النعمة إلى الخالق سبحانه وتعالى، لا ينسبها إلى أسبابها المؤثرة فضلا عن ما ليس بسبب. مثلا كون الإنسان يتزوج فإن الزواج سبب من أسباب الإنجاب، سبب من أسباب الذرية. فإذا جاءك الولد، من السفه أن تنسب الولد يقول أنا اللي جبت الولد، ما أنت إلا سبب، لكن لا يجوز أن ننسب نعم الله عز وجل للأسباب، لا يجوز أن ننسب نعم الله إلى الأسباب، لأن نعلم علم اليقين أن الأسباب لو شاء الله أن لا تعمل ما أنتجت شيئا. فكم من زوجين عقيم بل يبذلون أموالهم للإنجاب ولا يقدرون، وكم من سحابة عقيمة لا تنزل قطرة، وكم من سحابة جاءت فمرت، ذلك لأن الله عز وجل هو المؤثر في هذه الأشياء. ومن ينزل الغيث؟ الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذا يجب على الإنسان يعتقده، هذا من أفعال الرب تبارك وتعالى. فنسبة هذه إلى النجوم هذا لا يخرج عن الشرك، سواء قلنا أكبر أو أصغر. إن اعتقد التأثير فهو من جنس الشرك الأكبر، فإن استغاث وطلب من النجم سواء اعتقد تأثيره أو سببية كان شركا أكبر على الحالين. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قليل دائم خير من كثير منقطع. أحد عنده سؤال يتفضل.
قول السعدي رحمه الله بخصوص التنجيم نوعان،
أي
أن الثاني
التيسير،
نعم، أنه تنجيم، لكن ما التنجيم اللي يطلق على علم التأثير المعروف، أنه ما يطلق على تسير اللي هو يكون علامات أو علم الفلك يطلق عليه.
لا، هذا التقسيم السعدي رحمه الله التنجيم إلى علم التأثير وعلم التيسير أو التسير، يعني هذا ليس هو تقسيمه هو فقط، هذا تقسيم حتى المتقدمين ذكره من قبل شيخ الإسلام وغيره، هم يذكرون هذا، لكن كما ذكرت الأحسن أن نقسمه إلى ثلاث أقسام: أنها علامات، أنها مؤثرة، أنها سبب.
لا أقصد أن سبب أن يطلق التنجيم والمعنى الأول وليس المعنى الثاني.
لقد يطلق على
يطلق،
لا يقول علم مو التنجيم، العلم العلم المتعلق بالتنجيم قسمان: علم يتعلمونه يعتقدون أنها مؤثرة، وهذا ما تفعله السحرة والمشعوذون والكهان، لذلك الكهان يكثرون يقولون السنة هذه أحصل كذا 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 كذا. وعلم يتعلمونه من باب التيسير، يقولون النجم الفلاني إذا ظهر دخل شهر كذا، إذا نكتب أن النجم الفلاني مسافة من مكان الفلاني إلى المنزل الفلاني يأخذ كذا وقت، إذا باقي على دخول الشتاء 20 يوم.
تسير
أو التسير. حتى الساعة يقولون أخذت من دوران الشمس والقمر. لذلك أنت لو تلاحظ عقارب الساعة كيف تتلف مع الشمس، ترى الشمس تطلع من المشرق تمشي إلى جهة المغرب ثم إلى جهة الجنوب ثم تغيب المغرب، مو هاك الشكل، ما عمرك تشوف شمس ماشي إلى جهة الشمال، الشمس هكذا إما عموديا إلى وسط السماء ثم تغيب كما في الصيف، وإما أفقيا من جهة الجنوب ثم المغرب على عقارب، لأن أول من صنع الساعة هم المسلمون. إن كان الشؤم في شيء إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، هذا الحديث صحيح وقد أورده البخاري وغيره، ولفظه إن كان الشؤم وليس التطيب، والشؤم المقصود به قد يطلق ويراد به من سميحنا النكد في لغتنا العامية، النصر ك
كل يوم سيارتك خربان، خلاص يا أخي بيعها وفك نفسك. جيرانك كل يوم متهاوشين معك، خلاص يا أخي يا أما تشتري بيت يا أما بيع بيتك. زوجتك كل ما دخل أنت وأنت أنت وأنت أنت وأنت أنت وأنت، طلق. هذا مراد إن كان شؤم في شيء ففي ثلاث، يعني إن كان الشؤم ملازما ثابتا مؤثرا عليك في هذه الثلاث. وهذا بالفعل يؤثر على الإنسان، كون الإنسان كل يوم سيارته خربان تلقى نفسيته ضيقة، كون الإنسان كل يوم متهاوش مع جيرانه نفسيته مو مرتاح، كونه في البيت كل يوم متهاوش مع زوجته ما راح يفتح. فإذا ما معنى إن كان الشؤم في شيء، أي إن كان الشؤم موجودا في شيء ملازما مؤثرا في هذه الثلاث. وفيه كلام كثير غير هذا،
يعني الكلام أو الحديث فيه تقدير يعني.
نعم فيه تقدير لا شك، وبالاتفاق فيه تقدير، لكن ما هو التقدير؟ لأن من أهل العلم من قال إن بمعنى نافية. تفضل شيخ خالد. هو في الواقع أن الشرك في الألوهية قد لا يكون معه شرك في الربوبية. مثلا إنسان مشرك تقول له من الذي يدبر الأمر؟ يقول الله. من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ يقول الله. طيب ليش تسجد للصنم؟ يقول أسجد للصنم، الصنم يقربني لله، فهو ما أشرك في الربوبية الآن. واضح؟ فليس الشرك في الألوهية ملازم للشرك في الربوبية، ليس ملازم، قد يكون وقد لا يكون، لكن الشرك في الربوبية ملازم للشرك في الألوهية. نعم تفضل يا شيخ مرة ثانية.
حديث الشؤم
في
المرأة، في حديث آخر في المرأة يقول كرهت من خلق ورضيت من خلق آخر.
لا 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 ما يتعارض.
تعارض شلون؟
لا ما
المقصود السيارة يعني حسد ولا كذا.
لا لا المقصود المقصود أن المرأة هذه، المرأة هذه صاحبة عبادة ما يخالف، قوام مثلا، لكن هنكدية عليك فعبادتها على نفسها، كلها مع السلام، ما جعل الله عليك من ضيق. هذا المقصود. هل الطلاق مباح شرعا ولا مو مباح؟ بس خلاص خلاص. لا تصبر مطلوب، ما نقول لا،
قصد ان باب المصلحه والمفسده،
حتى الجار السيء تصبر عليه لك اجر صح. طيب لكن احنا نتكلم انه راح يلحقك شيء منه. اي نعم راح يلحقك شيء من هذا، معنى ان كان شؤم في، يعني ان كان يلحقك شيء ها من ضرر فيلحقك من هذه الثلاث، يتصاب بجلطه بسببها. ربنا يعافينا وإياكم. نعم إبراهيم عليه السلام مع ابنه قال يا أبو إذا جاء فلان فقل له يغير عتبة تبه. خلاص لا ما في تعارض. قتادة يقول خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء الدنيا ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. صح، من العلامات اللي يهتدى بها أن ذهابها وذهاب الضوية وعدم وجودها مؤذن مؤذن وعلامة من علامات القيامة، فدخل في كلمة إيش؟ علامات. بس خلاص سبحانك الله.
كيف عارف الشيخ مطرنا بنوع كذا وبعض مطرنا بنوع كذا والباء تفرق، يعني مطرنا بنوع كذا
صار، إذا قال مطرنا بنوع كذا صار الباء سببي
سببي، وإذا قال مطرنا في نوع كذا
في نوع كذا يحتمل أن يكون المقصود في نوع كذا، يعني في زمان كذا يحتمل.
مطرنا في الوسط،
إن كان هذا مراده، إن كان هذا مراده وهو نسبة الشيء في زمان وقوعه فهذا لا بأس به، لكن الابتعاد عن هذا اللفظ أفضل. نعم يعني مثل إنسان يجي يقول لك راح نمطر في الشتاء إن شاء الله، صح نمطر في الشتاء
في الوسم
أو في الوسم. نعم يا شيخ
عندك دكتور
إيه على كل حال بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين الأرض والشمس والقمر والنجوم كلها أفلاك كلها إيش؟ قال الله عز وجل ذكر الأرض في سورة ياسين، ثم ذكر الشمس، ثم ذكر القمر،
ثم قال ما قال وكلاهما شمس والقمر، قال وكل في فلك، في فلك يسبحون، في فلك. ما قال لنا إيش الفلك عند العرب؟ الفلك عند العرب هو الشيء المدور، هو الشيء الذي يدور، واضح؟ لذلك العرب ليش سموا السفن الفلك، والفلك المشحون ليش سموه الفلك؟ لأنها تدور في البحار.
تأثر في العقيدة بصراحة.
شنو
يعني الأرض مسطحة؟ يعني لها تأثير مباشر؟
ما لها أي فائدة، المهم تثبت أوقات الصلوات وظهور الشمس والقمر.
الله خير.